الحمد لله الذي رفع قدر من أعرض بالشهادتين ونصب الدليل على وجود ذاته، وخفض قدر من لم يجزم بوحدانيته ولم يعترف بقدم صفاته، والصلاة والسلام على أفصح العرب والعجم سيدنا محمد الذي ضم شعث الدين وفتح بالإسلام أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وكسر أجنحة الظالمين الطاغين، وسكن أفئدة المؤمنين المطيعين. وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، فيا مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة، ألتقي بحضراتكم في هذا البرنامج حول شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام المصري النحوي. وهذه الحلقة مدخل إلى هذا الكتاب في علم النحو، وربما سبقت مقدمة حول علم النحو ضمن علوم اللغة العربية. وكتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام هو متن وضعه ذلك العالم المشهور في علم النحو، وهو مختصر إلى حد كبير، وشرحه بنفسه، شرح قطر الندى وبل الصدى. وأقف وقفة مع عنوان الكتاب قطر الندى. القطر المطر، أو هو ما يسيل من الدمع والماء وغيره، وتجمع كلمة قطرة على قطرات، والقطر العين من النحاس، يقول الله تعالى وأسلنا له عين القطر، والقطر الناحية، وتجمع كلمة قطر على أقطار، الناحية أو الجملة من البلدان. وهذا من خصائص اللغة العربية، فالقطر كلمة لها معنى، والقطر كلمة لها معنى، والقطر بالفتح كلمة لها معنى ثالث. قطر الندى، والندى هو ما يتجمع من البخار، يتجمع في الجو عن طريق التكاثف، ثم بعد ذلك يسقط على الأرض في صورة قطرات صغيرة، هذا هو الندى. وبل الصدى، البل الابتلال، يقال بل الشيء بللا وبلالا، أي نداه بالماء، وإذا عطش الإنسان فابتل حلقه أو ريقه، أي ندي بالماء. والصدى العطش الشديد. وعليه يكون معنى الكتاب، هذا الكتاب عنوانه معناه قطرات الندى التي تتساقط والتي يحتاجها من عطش أو تعطش لمعرفة أو تعلم علم النحو. وهذا العنوان من خلاله يفهم أنه كتاب مختصر لا يخوض صاحبه في تفصيلات كثيرة وآراء مختلفة، كما هو شأنه في بقية مؤلفاته التي ألفها، أعني ابن هشام. وهذا العنوان كما عرفنا قطر الندى وبل الصدى له شرح شرحه ابن هشام، وهذا الشرح من وعاه وعرفه يكون قد عرف كثيرا من مسائل علم النحو. وأما ابن هشام صاحب الكتاب فهو جمال الدين ابن هشام المصري النحوي، العالم المعروف المشهور، المتوفى سنة 61 و700 من الهجرة. وهذا النحوي له مؤلفات كثيرة في مقدمتها شذور الذهب وشرح شذور الذهب، فكتب شذور الذهب في النحو وشرحه أيضا بنفسه. ومن مؤلفاته أوضح المسالك في شرح ألفية ابن مالك، فله شرح على ألفية ابن مالك، وألفية ابن مالك لها شروح كثيرة، منها شرح ابن عقيل وشرح الأشموني وشرح السيوطي وشرح بدر الدين ابن مالك أي ابن الناظم، ومنها أيضا شرح ابن هشام المسمى بأوضح المسالك. وله أيضا الإعراب في قواعد الإعراب، الإعراب يعني الإفصاح، فله كتاب يسمى الإعراب في قواعد الإعراب، وله كتاب معروف ضخم يطلق عليه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وهو مشهور بين علماء النحو. فابن هشام له مؤلفات كثيرة، إن دلت على شيء فإنما تدل على براعته وتفوقه في هذا العلم، حتى قال ابن خلدون عنه: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أن عالما ظهر بالمشرق يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. قال ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أن عالما ظهر بالمشرق يقال له ابن هشام أنحى يعني أقوى في النحو من سيبوي. وهذا فيه شيء من المبالغة، لأن سيبوي عاش في زمنه، ومن جاء بعده أخذ منه وأخذ من الخليل، وسبقت إشارة إليهما وإلى غيرهما من علماء النحو عند الحديث عن مقدمة في علوم البلاغة وعلم العروض. وعلم النحو كما نعلم أحد العلوم العربية، أحد علوم اللغة العربية، ليست علوم اللغة العربية علما واحدا، إنما هي علوم شتى متنوعة. من أراد الإحاطة بهذه اللغة واللسان العربي فلا بد أن يلم بهذه العلوم، والتي في مقدمتها علم النحو وعلم الصرف، علوم البلاغة البيان المعاني البديع، علم العروض والقوافي، علم أوزان الشعر، علم اللهجات، علم أصول اللغة، علم الأصوات، علم المعاجم، علم الاشتقاق، علم الأدب بعصوره المختلفة، إلى غير ذلك من العلوم التي إن دلت على شيء فإنما تدل على قوة هذه اللغة وعلى رفعة مكانتها. وكيف لا وقد اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون لغة لكتابه الخاتم القرآن الذي أنزله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلم النحو هذه مقدمة مختصرة عنه. علم النحو أحد العلوم العربية، وكلمة النحو كلمة لها مدلولات لغوية، منها القصد، ومنها الاتجاه، ومنها المثل، ومنها القسم، ومنها المقدار، ومنها الحرف. تطلق كلمة النحو على الحرف. وعلم النحو تعريفه الاصطلاحي هو علم بأصول، أي علم له قواعد وله أصول وله نظم. علم بأصول يبحث في أحوال الكلم العربية، أي الكلمات العربية، وما يتعلق بها من إعراب أو بناء. هو علم يبحث في الكلمات العربية إفرادا وتركيبا. هذا التعريف الأخير يشمل النحو والصرف. علم يبحث في أحوال الكلمات العربية إفرادا وتركيبا. إفرادا أي البحث في الكلمة المفردة. إذا بحثت مثلا في كلمة عرف هل هي عرف بفتح الراء أو عارف بكسر الراء؟ هذا مبحث في الكلمة ذاتها، وهذا مبحث صرفي. إذا بحثت في كلمة قال، هل الألف هذه منقلبة عن واو أو منقلبة عن ياء؟ هل أصلها قول أو أصلها قيل؟ هذا مبحث صرفي أيضا. أما إذا بحثت في الكلمة وارتباطها بالكلمة التي قبلها والكلمة التي بعدها، وهل هي مبتدأ سبقه خبر أو خبر سبقه مبتدأ أو فاعل سبقه فعل أو ما شابه ذلك، فهذا بحث في تركيب الجملة، وهذا بحث نحوي. وكان النحو والصرف قديما كانا علما واحدا، وانفصل العلمان بعد ذلك. كانت مباحث الصرف تندرج وتختلط بمباحث النحو، ولهذا عرف الأقدمون علم النحو بما يشمل الصرف، فعرفوه فقالوا هو علم بأصول يبحث في أحوال الكلم العربية إفرادا وتركيبا. ثم لما انفصل النحو عن الصرف أصبح للنحو تعريف خاص به، وأصبح لعلم الصرف تعريف خاص به. فقالوا النحو هو علم بأصول يبحث في أحوال الكلم، الكلم يعني الكلمات العربية، وما يتعلق بها من إعراب أو بناء أو غير ذلك مما يرجع إلى الإعراب والبناء. إذن يبحث في الكلمات العربية تركيبا وليس إفرادا، فهذا تعريف خاص بعلم النحو. وعلم النحو كما نعلم له أهميته في تقويم اللسان وفي استخراج مكنونات كتاب الله عز وجل ومكنونات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تيسير اللغة العربية للأعاجم، وأيضا له أهمية في تسلح دارس اللغة بأسلحة قوية متينة يستطيع من خلالها أن يواجه أعداء الإسلام الذين يصبون جام غضبهم على القرآن وعلى السنة المطهرة، فيريدون أن يفتعلوا بعض الأشياء فيقولون إن هناك أخطاء أو ما شابه ذلك في بعض الآيات أو في بعض الأحاديث. فإذا ما درست علوم اللغة تستطيع أن تواجه هؤلاء، بل تعلم علم اليقين أن ما يثيره هؤلاء الأعداء حول القرآن وحول السنة إنما هو هراء، إنما يثيرون الغبار حول أنفسهم، فمثلهم كمثل من يثير غبارا حول الشمس يريد أن يغطيها بهذا الغبار، ولكن في النهاية سيتطاير الغبار عليه وتبقى الشمس ساطعة لا تصل إليها ذرة من ذرات هذا الغبار. علم النحو أهميته كما عرفنا تكمن في أنه يقوم اللسان، فيستطيع المتحدث أن ينطق بكلام صحيح سليم يسير على قواعد اللغة ولا يجنح إلى اللحن أي الخطأ. يقوم اللسان ويجعل الدارس يستطيع استنباط واستخراج مكنونات كتاب الله عز وجل وما فيه من أسرار لغوية وما فيه من إعجاز لغوي، فهناك ما يسمى بالإعجاز اللغوي. كذلك يستطيع أن يستخرج ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن في أحاديثه أيضا من أسرار وإعجاز، مما يدل على فصاحته وبلاغته وبيانه صلى الله عليه وسلم. أيضا ييسر اللغة للأعاجم، فالأعجمي الذي يتعلم العربية إذا ما درس علم النحو ودرس علم الصرف فإنه يتيسر له أن يتعلم لغة القرآن، لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا العلم أيضا وغيره من العلوم العربية توقفنا على عظمة لغة القرآن، وعلى قيمة لغة القرآن وعلى رفعة شأن لغة القرآن. فبدراسة العلوم العربية تعرف هذه اللغة التي تتكلم بها أيها العربي أو أيها المسلم، يا من تعرف العربية، تعرف قيمة هذه اللغة وتعرف رفعتها وتعرف كنهها وحقيقتها، وتقف على بعض الأسرار التي تتبين لك والتي تتعلق باختيار الله عز وجل لهذه اللغة لتكون لغة القرآن الكريم، لتكون لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. علم النحو قال بعض السابقين وهو علي بن حمزة الكسائي، قال في علم النحو أبيات، قال أبيات أود أن أسمعك إياها أخي الكريم. قال: إنما النحو قياس يتبع، إنما النحو قياس أي نظام يتبع، وبه في كل أمر ينتفع، في كل أمر، حتى من يتعلم الطب، الهندسة، الصيدلة، إذا ما تكلم وألقى محاضرة باللغة الفصحى لغة القرآن كان كلامه فيه حلاوة وفيه رونق وفيه جمال وفيه بهاء، إذا ما تحدث باللغة القرآن لغة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما النحو قياس يتبع وبه في كل أمر ينتفع، فإذا ما أبصر النحو الفتى مر بالنطق مرا فاتسع، فاتقاه كل من جالسه من صديق ناصح أو مستمع. وإذا لم يبصر النحو الفتى هاب أن ينطق جبنا فانقطع، وإذا لم يبصر النحو الفتى هاب أن ينطق جبنا فانقطع، يقرأ القرآن لا يعرف ما صرف الإعراب فيه وصنع. فكم من قارئ القرآن يقرأ قراءة صحيحة سليمة 100%، ولكنه ربما لا يعرف لما جاءت هذه مرفوعة وهذه جاءت منصوبة وهذه جاءت مجرورة وهذه جاءت مرة بالواو ومرة بالياء، الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، وفي أخرى والصابئين، جاءت مرة بالواو مرة بالياء، لا يعرف الأسباب. وقد يدخل أحد الناس من هذا المدخل فيقول: لما جاءت هذه بالواو وجاءت هذه بالياء؟ من خلال دراسته لعلم النحو يعرف ذلك، يقرأ القرآن لا يعرف ما صرف الإعراب فيه وصنع، إلى أن قال رحمه الله: كم وضيع رفع النحو، كم وضيع رفع النحو، وكم من شريف رأيناه وضع. وقال آخر: النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، أي لم يخطئ. النحو يبسط من لسان الألكني والمرء تكرمه إذا لم يلحني. وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، يعني من أجل العلوم ومن أهم العلوم العلم الذي يقوم اللسان، وفي مقدمة هذه العلوم علم النحو، فهو يقوم اللسان. وبدراسة علم النحو، ليس معنى هذا أن الذي درس علم النحو أنه قد حصل اللغة العربية، لا، إنما هو درس فرعا من فروع علوم اللغة. وقال أهل العلم إن من شروط المفسر أو من العلوم التي لا بد منها للمفسر علوم اللغة، لا بد أن يحيط بها. قال الإمام مالك رحمه الله: لا أوتى برجل يفسر كتاب الله عز وجل لا يعرف لغة العرب إلا لا يعرف لغات العرب. قال لغات هكذا بصيغة الجمع: لا أوتى برجل يفسر كتاب الله عز وجل لا يعرف لغات العرب إلا جعلته نكالا. لا يعرف لغات العرب أي لا يعرف اللغة العربية، بل يصل حد إلى أنه لابد أن يعرف لهجات اللغة العربية، لهجات نفسها لابد أن يعرفها، ما يدل على أنه لابد أن يحيط بلغة القرآن، لغة النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نعلم أننا في حاجة إلى كثير مما لم يكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة إليه من مختلف العلوم. إذن علم النحو له أهميته الكبيرة، وغالبا في معاهد الدعاة وفي بعض الأماكن التي تدرس بعض العلوم دائما إذا درسوا اللغة العربية فإنهم يختارون علم النحو ليدرس، وفي بعضها الآخر قد يختار جزء من النحو، جزء من الصرف، جزء من البلاغة. ولكن أحث من أراد أن يدرس اللغة العربية فعليه أن يلم بعلومها، ولو أن يأخذ فكرة عن معظم علومها أو عن علومها كلها، ثم لا مانع أن يتبحر وأن يتخصص أو أن يزداد تعلما في بعض علومها، وليكن علم النحو وعلم الصرف، لكن بقية العلوم لابد أن يأخذ فكرة عنها. معروف أن بداية أي كتاب في علم النحو غالبا يبدأ بالكلام وما يتألف منه، أو الكلمة والكلام، وإن شاء الله تعالى سأحاول تبسيط هذا الكتاب، ألا وهو شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام، أو قطر الندى وقد شرحه ابن هشام، شرحه شرحا يعني فيه شيء من الإيجاز أحيانا، وفيه بعض الأشياء تحتاج إلى توضيح أحيانا أخرى، ولكن سأبسطه بحيث يفهم المشاهد أو السامع ما أقول حتى لا يمل وحتى لا يسأم، لأنه معروف أن الكلام عن اللغة العربية، أن الكلام المحض أو البحث عن اللغة العربية قد يحدث سآمة في النفس أو ملل، أو ربما يكون الكلام صعبا بعض الشيء، ولكن ينبغي علينا أن نغرس في نفوسنا حب تعلم القرآن، وحب تعلم اللغة العربية نابع من حبنا لكتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه بتعلمنا لغتنا العربية، وأعني بلغتنا معشر المسلمين، بتعلمنا لغة القرآن أي اللغة العربية، نكون قد بدأنا أن نسير في الطريق الذي من خلاله أن نفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نستطيع بحال أو لا يستطيع إنسان مهما كان أن يفهم القرآن الكريم فهما صحيحا سليما، بعيدا عن الزيغ والانحراف وبعيدا عن الزلل والشطط، إلا إذا كان فاهما للغة القرآن الكريم، اللغة العربية، اللغة التي نطق بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وابتدأ ابن هشام بمقدمة، هذه المقدمة يعني يقولها مقدمة نحوية، كما ذكرت آنفا الذي رفع قدر من أعرب بشيء، إذا سمعت مقدمة تراها تميل إلى النحو أو تميل إلى البلاغة أو ما شابه ذلك. والمقدمات نوعان، هناك مقدمات عامة حتى في الخطب، مقدمة عامة تصلح لكل خطبة، وهناك مقدمة خاصة بكل موضوع، فمن خطب مثلا جمعة يمكن أن يقول مقدمة عامة يجعلها لكل خطبة يخطبها، وهناك من يخصص أو من يعد مقدمة خاصة لكل خطبة يتحدث فيها، يعرف السامع من خلال هذه المقدمة يعرف الموضوع الذي سيتحدث فيه المتحدث. بعد المقدمة تحدث ابن هشام عن الكلمة فقال: الكلمة قول مفرد، الكلمة قول مفرد هكذا فقط. وأحيانا هناك بعض التعريفات، يعني قد تقرأ تعريفا للكلمة في كتاب وتقرأ تعريفا آخر لها في كتاب آخر، والكل يحوب حول شيء واحد، وإن اختلفت الألفاظ واختلفت العبارات، لكن هناك أصل واحد، هذا الأصل الواحد يجتمع الجميع حوله، فالكلمة قول مفرد. ثم بعد ذلك وقال قول مفرد، شرح هذا القول. أولا قال: الكلمة، كلمة الكلمة مفردة، إذا أردت أن تجمعها تقول كلم، إذا حذفت التاء صارت الكلمة جمعا، وهذا ما يسمى باسم الجنس الجمعي الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو بالياء، فمثلا شجرة، شجر إذا حذفت التاء صارت الكلمة جمعا. بلح، بلح. نخلة، نخل، بحذف التاء تصير الكلمة جمعا. كلمة، كلم. إذن كلمة كلم جمع، مفرده كلمة. وهذه الكلمة يمكن أن تنطقها نقطا آخر، يمكن أن تقول كلمة وكلمة، وهذا أيضا جائز. إذا قلت كلمة هذا صواب، كلمة هذا صواب، كلمة هذا صواب. وهذا ما يسمى باختلاف اللغات، وهو أشبه بالتفريع في علم الصرف. اختلاف اللغات يعني تنطق الكلمة بأكثر من كيفية. كما إذا قلت مثلا كتف، 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 هذا صواب وهذا صواب وهذا صواب. أو خضر، 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 الخضر عليه السلام. قد تقرأ في كتاب خضر، وقد تقرأ في تشكيلا له في كتاب آخر خضر، وقد تقرأ في كتاب ثالث خضر. هذا صواب وهذا صواب وهذا صواب. وهذا أيضا من خصائص اللغة العربية، لغة القرآن الكريم الذي لا تراه في غيرها من اللغات. هناك خصائص لها، وإذا يعني مر شيء سأنبه عليه حتى تقف على عظمة وقيمة هذه اللغة العربية. فكلمة، الكلمة قول مفرد. فقال إن الكلمة قد تطلق على الكلام، قد تطلق على الكلام، مع أن الكلمة مفرد. إذا قيل مثلا ألقى فلان كلمة في طابور الصباح، أو ألقى فلان كلمة عظيمة في المسجد، ألقى كلمة، هل هو نطق كلمة واحدة أو نطق كلمات كثيرة؟ في الحقيقة هو نطق كلمات كثيرة وقال عبارات كثيرة، وربما استدل بآيات من القرآن أو بأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بأبيات من الشعر. ثم أنت أطلقت على هذا كله كلمة، ألقى فلان كلمة، مع أنه لم يلقي كلمة واحدة إنما ألقى كلمات. إذن قد تطلق الكلمة ويراد منها الكلام. إذا أردت الوقوف عند هذا الحد لك ذلك، لكن بعضهم قال قد تطلق الكلمة على الكلام مجازا، وهنا تأتي قضية المجاز التي وقفنا عندها في علم البلاغة، وإن شاء الله سيواصل الحديث حول علم البلاغة إن شاء الله تعالى، وسيكون كلامه حول قضية المجاز. فيقولون يقول علماء البلاغة إن كلمة هذا جزء أطلق مثلا وأريد الكل، فقد يطلق الجزء ويراد الكل. إن يمكن أن تقول إن كلمة كلمة قد تطلق على الكلام الكثير، وقد تطلق على الكلمة الواحدة، فيمكن أن تقول لها إطلاقان. إطلاق مثلا يتعلق بإطلاقه على المفرد، إطلاق يطلق على المفرد، وإطلاق كلي أي يطلق على الكلام الكثير. الكلمة قول مفرد. كلمة القول، ما معنى القول؟ القول هو اللفظ الذي دل على معنى، هذا تعريف القول. إذن عرفنا الكلمة، الكلمة قول مفرد. إذن عرف الكلمة بكلمتين، الكلمة قول مفرد. ما معنى القول؟ القول لفظ دل على معنى. ما معنى اللفظ؟ اللفظ هو صوت اشتمل على بعض الأحرف، صوت. إذا كلمة اللفظ بمعنى الملفوظ، أي الذي تتلفظ به، أي الذي يتحرك به لسانك. لأن هناك أحيانا كلام عن طريق الإشارة أو عن طريق الكتابة، فالكلام عن طريق الإشارة لا يسمى لفظا إنما يسمى كلاما، كالأخرس عندما يتكلم بالإشارة، يتكلم بحرك إليه إلى أعلى إلى أسفل، وهذه الحركات تلم عن عبارات وعن كلام كثير تقف أمامها مدهوشا معجبا. هناك مدرسة تسمى مدرسة الصم والبكم، لو أنك مشيت بجوارها وترى طلاب وهم يخرجون منها كل حديثهم بالإشارة، لا ترى أحد يتكلم بلسانه، إنما ترى الأيدي تتحرك إلى أعلى الأسفل يمين يسار وكذا، لا تملك إلا أن تقول سبحان الله، يفهم بعضهم بعضا، هناك مسمى بلغة الإشارة. لا هذا فيه كلام كثير، لكن الذي يعنى هنا اللفظ هو المتلفظ به، فاللفظ صوت اشتمل على بعض الأحرف. إذا اشتمل اللفظ على بعض الأحرف، الصوت على بعض الأحرف، هذه الأحرف إما أن يكون لها معنى وإما أن يكون ليس لها معنى. فمثلا كلمة زيد، أولا الفعل زاد يزيد زيدا وزيادة، هذا فعل معنى كثر، زاد يزيد من الزيادة، زاد يزيد زيدا، فكلمة زيد هذا مصدر، وكلمة زيادة أيضا مصدر، زاد يزيد زيدا وزيادة. مثله في المصدر سبح يسبح سبحا وسباحة، كتب يكتب كتبا وكتابة. إذن كتب هذا مصدر أيضا لكتب، وذلك يقال في تعريف النسخ، النسخ النسخ كلمة لها معنيان، النسخ من معاني النسخ أو من معني النسخ له معنيان، الأول هو كتب كتاب من كتاب، كتب يعني نقل، تنسخ نسخة، هو كتب كتاب من كتاب. فهنا كلمة زاد يزيد زيدا، زاد فعل ماض، يزيد فعل مضارع، زيدا مصدر، وزيادة أيضا مصدر، قد يكون للفعل أكثر من مصدر. وكلمة زيد هذه قد يسمى بها إنسان، يقول الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، قد يسمى إنسان بزيد، وهذا شائع كثير، زيد بن ثابت، زيد بن حارثة مثلا. فزيد هذه إذا أطلقتها على إنسان فهي لها معنى، أصبحت علما وكانت قبل ذلك مصدرا. لو أنك عكستها فجئت بالحرف الأخير في الأول وبالحرف الأول في الآخر، فقلت دايز، ما معنى دايز؟ هذه لا معنى لها، لا تراها في قاموس، وعليه اللفظ إما أن يكون مستعملا له معنى وإما أن يكون ليس له معنى. إذن لفظ صوت اشتمل على بعض الأحرف، فيمكن أن تقول زيد لفظ ودايز أيضا لفظ، لكن لا يقال دايز قول، لا تقل هذا. لماذا؟ لأن القول لفظ دل على معنى، يشترط في القول أن يكون اللفظ دل على معنى، فإن لم يدل على معنى فهو ليس بقول. إذن عرفنا الكلمة وعرفنا القول لفظ دل على معنى. كلمة مفرد، ما معنى مفرد؟ عرفنا الكلمة قول مفرد، كلمة مفرد، المفرد هو ما لم يدل جزء، ما لم يدل جزءه على جزء معناه. ما معنى ذلك؟ المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. مثلا كلمة كتب، كتب كلمة مكونة من حرف الكاف والتاء والباء، الكاف وحدها في كتب ليس لها معنى، التاء وحدها في كتب ليس لها معنى، الباء وحدها في كتب ليس لها معنى. وعليه كل حرف من هذه الأحرف الثلاثة، الكاف التاء الباء، يطلق عليه حرف مبنى. ما معنى حرف مبنى؟ أي بنيت من هذه الأحرف هذه الكلمة التي دلت على معنى، فلما اجتمعت هذه الأحرف الكاف والتاء والباء أصبح لهذه الكلمة التي اشتملت على هذه الأحرف أصبح لها معنى. إذا فرقت هذه الأحرف على حدة وجعلت كل حرف مستقل عن الآخر، كاف تاء باء، الكاف لا تدل على معنى والتاء تدل على معنى والباء تدل على معنى في كتبة، بخلاف الكاف في قولك مثلا إذا قرأت قوله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. كالأعلام، هل الكاف في كتب كالكاف في قوله تعالى كالأعلام؟ لا، مع أن هذه كاف وهذه كاف. الكاف في قوله كالأعلام في قوله تعالى كالأعلام حرف معنى. ما معناه؟ التشبيه. الكاف في قوله تعالى واذكروه كما هداكم للتعليل، معناها التعليل، أي واذكروه لهدايته إياكم. إذن قد ترى حرفا هو حرف واحد، ولكن تراه في موقع أي في مكان ليس له معنى وحده، وتراه في موقع آخر له معنى. كالأعلام، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار المنشآت في البحر هي السفن، والأعلام هي الجبال. فهنا الكاف أداة تشبيه أو حرف تشبيه، وقد عرف التشبيه آنفا في علم البلاغة، فالكاف هنا بمعنى التشبيه. أيضا التاء في كتب ليست كالتاء في قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وتالله، ما معنى التاء في قوله وتالله؟ التاء هنا حرف قسم له معنى، وحرف القسم المشهورة أو الشائعة التاء، الباء، اللام، الواو، الهمزة. فالتاء من أحرف القسم، وهي تختص بالدخول على كلمة الله وعلى لفظ الجلالة الله. التاء وتالله، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. إذن هذه تاء وهذه تاء، هذه تاء حرف معنى في قوله وتالله لأكيدن أصنامكم، وهذه التاء حرف مبنى في قولك كتب. الباء في كتب ليست كالباء في بسم الله الرحمن الرحيم في البسملة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين. فالباء في البسملة حرف معنى، حرف يدل على الاستعانة له معنى، وعليه المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. والحرف نوعان، حرف مبنى وحرف معنى. حرف المبنى هو الذي تبنى منه ومن غيره الكلمة، فإذا ما اجتمعت بعض الأحرف أصبحت هناك كلمة تدل على معنى معين، إذا انفصلت الأحرف عن بعضها لا معنى لكل حرف على حدة. أما حرف المعنى فهو حرف يدل على معنى، حرف يدل وحده على معنى، الكاف للتشبيه، اللام مثلا للتعليل إلى غير ذلك. الكلمة قول مفرد، والقول لفظ دل على معنى. لماذا لم يقل ابن هشام الكلمة قول مفرد دل على معنى؟ لم يقل الكلمة قول مفرد دل على معنى، لماذا لم يذكر دل على معنى؟ لأنه بذكره كلمة قول لا بد من وجود المعنى، لأن عرفنا أن القول لفظ دل على معنى، فكلمة القول القول تدل على المعنى، وذلك عبارته دقيقة ويذكر الكلمة بدقة أو يذكر التعريف بدقة. فقال الكلمة قول مفرد لا يحتاج إلى أن يذكر دل على معنى، لأن هذا يندرج تحت معنى كلمة القول. من باب الإيضاح أيضا، هناك ما يسمى بالكلام، الكلام والكلم. الكلام هو ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها، الكلام. إذا نطق شخص بجملة فعلية أو جملة اسمية أفادت معنى، أفادت حكما، بينت أن هناك موضوعا وهناك محمولا مثلا، أو حكمت بحكم على شيء ما، فهذه جملة مفيدة، إذن هذا يسمى كلاما. فإذا قلت مثلا خالد شجاع نجح إبراهيم، هذا كلام، كلام بمعنى أنك أفدت معنى من المعاني، نسبت حكما إلى شخص ما أو إلى شيء ما. أما الكلم كلمة الكلم عرفنا أنها جمع كلمة، الفرق بين المفرد والجمع التاء، وهذا أحد أنواع الجموع في اللغة العربية. هناك ما يسمى بجمع المذكر السالم، وهناك جمع المؤنث السالم، وهناك جمع التكسير، وهناك اسم الجنس الجمعي، واسم الجنس الإفرادي، واسم الجنس الأحادي، واسم الجمع. أنواع مختلفة أو 7 أنواع للجموع في اللغة العربية لا تراها إلا في اللغة العربية. معظم اللغات ترى فيها نوعا واحدا للجمع، تزيل حرف إس في الإنجليزية، أو تزيل حرف إس في الفرنسية أو حرفين، تكرر الكلمة مرتين في الماليزية والإندونيسية مثلا. أما في اللغة العربية ففيها 7 أنواع من الجموع. فكلم جمع، ما أقل الجمع؟ قيل أقل الجمع 2، وقيل أقل الجمع 3، وهذا يترتب عليه قضايا شرعية. قيل أقل الجمع 2، وقيل أقل الجمع 3، لأن كلمة الجمع متحققة، كلمة معنى الجمعية متحقق في المثنى. ما معنى الجمع؟ أنك تجمع شيئا إلى شيء. المثنى 2، طالبان في معنى الجمعية، جمعت طالبا مع طالب. وقيل أقل الجمع 3، ذلك اللغة العربية فيها المفرد وفيها المثنى وفيها الجمع، فيها المفرد فيها المثنى فيها الجمع. مثلا اللغة الإنجليزية بوك، بوكس، بوكس تطلق على كتابين وعلى كتب، فالمثنى والجمع في بعض اللغات سواء. فأقل الجمع 2، والذي عليه أكثر أهل العلم أن أقل الجمع 3. وعليه فالكلم، ما تعريف الكلم؟ يمكن من خلال هذا التوضيح أن تعرف تعريف الكلم. الكلم هو ما تركب من 3 كلمات فأكثر، 3 كلمات فأكثر، هذا أهم شيء، سواء حصلت الفائدة أم لم تحصل. إذن لا يشترط في الكلم أن يفيد، إنما يشترط فيه أن يكون مركبا من 3 كلمات حتى يتحقق معنى الجمعية. أما الكلام فالشرط فيه الإفادة. إذن عرفنا الآن بعض المصطلحات: الكلمة، القول، اللفظ. اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الأحرف، صوت المتلفظ به اللفظ بمعنى الملفوظ، صوت اشتمل على بعض الأحرف. هذا يعني توضيح موجز مختصر لقول ابن هشام: الكلمة قول مفرد. ثم بعد ذلك قسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وهي اسم وفعل وحرف. ثم قال في الشرح: لا تخرج الكلمة عن هذه الأقسام 3، وإن كان بعض النحويين قد زاد قسما رابعا وهو اسم الفعل، لكنك لو تأملت اسم الفعل يرجع الاسم إلى الاسم أو الفعل، يعني ما قالوا أيضا إلى أحد أو إلى نوعين من أنواع الكلمة هما الاسم والفعل، وربما يأتي هذا. إذن الكلمة لا تخرج عن الاسم والفعل والحرف. الاسم قسم، والفعل قسم، والحرف قسم. فالاسم له تعريفات كثيرة، حتى لا يعني لا أخرج عن الإطار الذي أتحدث فيه. الاسم ما يسمى به إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر. والاسم له مسمى، فإذا ما قلت مثلا: هذا قلم، كلمة قلم، قلم قاف لام ميم، هذا اسم. أما الشيء الذي تكتب به على الورق، الشيء الذي تكتب به، هذا هو المسمى. كتاب مثلا، كلمة كتاب، الكاف والتاء والألف والباء، هذا هو الاسم. أما الكتاب الذي تقرأ فيه، سواء كان كتابا في التفسير، كتابا في الحديث، كتابا في العقيدة، كتابا في النحو، فهذا هو المسمى. فالاسم يرتبط بالمسمى. إذا الاسم ما يسمى به إنسان، حيوان، نبات، جماد، أو أي شيء آخر. مثلا سعيد، خالد، إبراهيم، إسماعيل، وكذا، هذه أسماء حجر، كتاب، سبورة، سماء، أرض، إلى غير ذلك. يقول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، أي علمه أسماء الأشياء، هذه سماء، هذه أرض، هذه شمس، هذه قمر، هذا نجم، هذا كذا، هذا كذا. فعلمه الأسماء، يعني ارتبطت الأسماء بالمسميات، ارتبطت الأسماء بالمسميات. الاسم له علامات. الفعل، الفعل ما معنى الفعل؟ الفعل كلمة تدل على الحدث، فالفعل ما دل على حدث مرتبط بزمن، هذا الزمن إن كان ماضيا فهو فعل ماض، وإن كان حاضرا أو مستقبلا ولا يدل على طلب فهو فعل مضارع، وإن كان الزمن مستقبلا وفيه معنى الطلب فهو أمر. وعليه يمكن أن تعرف أن الفعل ثلاثة أقسام: فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر. فهذا هو الفعل. أما الحرف، ما معنى الحرف؟ الحرف هو الرابطة، وكلمة الحرف لها ما يقرب من 20 معنى. الحرف أحد الحروف الهجائية، الحرف القراءة، الحرف اللهجة، الحرف الطرف أو آخر الشيء. فالحرف الرابطة التي تربط بين الاسم والفعل، أو بين الاسم والاسم، تربط بين الكلام. والحرف كلمة أيضا، كلمة لا يظهر معناها إلا مع غيرها في الجملة. فإذا نطقت مثلا كلمة في، الحرف في حرف جر، هذا الحرف فيه معنى الظرفية، لكن ما الظرف وما المظروف؟ أنت لا تعرف ذلك إلا إذا وضعت هذا الحرف في جملة، فتقول: الكتاب في الحقيبة. الكتاب في الحقيبة، أين الظرف؟ الحقيبة. وأين المظروف؟ الكتاب. الظرف يعني الوعاء، ما الوعاء الذي حوى الكتاب؟ الحقيبة هي الوعاء الذي حوى الكتاب، وهذا الوعاء هو الذي يطلق عليه الظرف. إذن الكلمة اسم، فعل، حرف، وعليه فهذا التقسيم يعني لا، كما قال ابن هشام، لا رابع لها. الكلمة لا تخرج عن الاسم ولا عن الفعل ولا عن الحرف. إذن هي ثلاثة أقسام. الذي زاده بعضهم اسم الفعل، هناك قالوا هناك كلمات بمعنى الفعل وفيها علامة من علامات الاسم، ففيها شبه بالفعل وفيها شبه بالاسم، فأطلقوا عليها اسم فعل، أطلقوا عليها اسم فعل، ولكن هي في النهاية تؤول إلى الاسم أو تؤول إلى الفعل أو تؤول إليهما معا. وعليه فالتقسيم اسم، فعل، حرف. ثم بين ابن هشام للاسم بعض العلامات وبين الفعل بعض العلامات، فأكتفي بذكر بعض علامات الاسم. مثلا الاسم له علامات كثيرة، الاسم له علامات كثيرة، لكن حسب اختصار الكتاب وحسب الإطار الذي يمشي عليه ويسير عليه، فإنه يذكر بعض العلامات فقط يختارها. فذكر ابن هشام علامة للاسم تكون في أوله، وذكر له علامة تكون في آخره، وهاتين علامتان لفظيتان، وذكر علامة معنوية للاسم. فقال: ويعرف الاسم بأل، بالألف واللام، بأل، الألف واللام. كتاب، الكتاب. سماء، السماء. أرض، الأرض. قلم، القلم. أية كلمة تقبل الألف واللام فاعلم أنها اسم. طبعا هذا كلام فيه تفصيل في كتب أخرى. الكلمة التي تقبل ال هي اسم، لا يلزم أن تكون الكلمة فيها ال. يعني إذا قيل مثلا كلمة كتاب ليس فيها ال، هل هي فعل؟ لا، لكن هل هي تقبل ال؟ نعم. الكتاب، صحيفة، الصحيفة، منزل، المنزل، إلى غير ذلك، صبورة، الصبورة. فإذا قبلت الكلمة أن تدخل عليها ال فهي اسم. ولذلك تأمل كلمة فهم، فعل ماض، هل تقول الفهم؟ لا، اذا فهم لا تقبل. وان كلمه في حرف جر او كلمه من حرف جر، هل تقول الفي المن؟ لا تقبل هذه الكلمات ال. اذن ليست كل كلمه تقبل ال. فكلمه كتاب تقبل ال فهي اسم، فعرف الاسم بعلامات، فذكر اول علامه الالف واللام. وهل الالف واللام تزاد في اول الكلمه او في اول الاسم او في اخره؟ في اوله وليس في اخره. اذن ما قبل ال من الكلمات فاحكم عليه بانه اسم. والالف واللام علامه لفظيه تزال في اخر الاسم. ثم ذكر العلامه الثانيه وهي التنوين. والتنوين، ما التنوين؟ هو نون ساكنه تظهر اخر الاسم في النطق وليس في الخط لغير توكيد. نون ساكنه تظهر في اخر الاسم في النطق لا في الخط، وهي لغير التوكيد. نون ساكنه. اذا قيل مثلا هذا كتاب، هذا هو النطق الذي ينبغي ان تنطق به، فتقف على كلمه كتاب. لكن لو انك وصلت بكلام اخر، هذا كتاب جميل مثلا، او هذا كتاب عظيم، كتاب عظيم، لو وصلت كلمة كتاب بكلمة بعدها سترى نفسك تنطق نونا، تنطق نونا لكنك لا تكتبها. هذه النون التي تنطق ولا تكتب هي التي تسمى بالتنوين. إذن التنوين نون تنطق ولا تكتب، فهو نون ساكنة تظهر آخر الاسم وتظهر في النطق لا في الخط، تظهر آخر الاسم. وهذه النون يعني ليست للتوكيد، لكن هناك ما يسمى، لأن هناك ما يسمى بدون التوكيد. يقول الله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. هنا لنسفعا بالناصية، هناك قرأت وطبقت قواعد التجويد لنسفعا بالناصية، فهنا نون التوكيد، وهي نون توكيد خفيفة. لكنك إذا ما كتبت، وهذا الرسم العثماني، لنسفع تكتب عين وبعدها ألف، وهذا هو الرسم العثماني. وربما سبق أن عرفنا أن الرسم ثلاثة أنواع: رسم عثماني وهو خاص بكتابة المصحف الشريف، بكتابة القرآن، ورسم إملائي، ورسم عروضي. وبعض أهل العلم يحذر تحذيرا شديدا من كتابة القرآن بغير الرسم العثماني، كما قيل الإمام مالك هل نكتب القرآن على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ قال لا، إلا على الكتبة الأولى. يعني يحذر تحذيرا شديدا من كتابة القرآن بغير الرسم العثماني. فلنسفع عن بالناصية، إذا ما كتبت تكتب عينا وبعدها ألف. يقول الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، لأكيدن، هذه نون توكيد ليست تنوينا، أو ليست التنوين الذي يتحدث عنه الآن. إذن التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم، أو نون ساكنة لغير التوكيد تلحق آخر الاسم وتظهر في النطق لا في الخط. أية كلمة يمكن أن تنون فهي اسم. إذن التنوين علامة لفظية خاصة بالاسم، فلا ينون الفعل ولا ينون الحرف. والتنوين له أنواع، هناك تنوين التمكين، وهناك تنوين التنكير، هناك تنوين المقابلة، تنوين العوض، تنوين الترنم، التنوين الغالي، تنوين الضرورة. فالتنوين سبعة أنواع في اللغة العربية. يكفي أن تعرف هذه الأنواع السبعة فقط، أما تفصيلها فهذا له وقت آخر. إذن العلامة الأولى الألف واللام العلامة الثانية من علامات الاسم التنوين، والتنوين يكون في آخر الاسم. إذا نونت الكلمة فاعلم أنها اسم وليست فعلا ولا حرفا. مثلا إذا ما قرأت قوله تعالى محمد رسول الله، لو أنك تقرأ محمد رسول الله، هذا هنا نون في آخر الكلمة، لكنك بتطبيقك لقواعد التجويد تقول محمد رسول الله، فهذه النون أعني نون التنوين تقلب راء وتلغم في الراء التي بعدها، وهذا ما يسمى بالإضغام بغير غنة. والثاني إضغام بغير غنة في اللام والراء ثم كرن، إضغام بغير غنة لأنه تنوين جاء بعده حرف الراء محمد رسول الله. تنوين إضغام بمعنى أنك قلبت نون التنوين راء ثم أدغمتها في الراء بدون غنة، تقول محمد ليس لا تغن محمد رسول الله، فهنا إضغام ولكن ليست هنا غنة. إذن علامة في الأول علامة في الآخر. ثم يقول والإسناد إليه، العلامة المعنوية وهو الإسناد إليه أو التحدث عنه، المتحدث عنه لابد أن يكون اسما، المسند إليه والمبتدأ والفاعل، بمعنى أنك إذا رأيت في جملة مبتدأ فاعلم أنه اسم لأنه مسند إليه والخبر مسند، إذا رأيت فاعلا في جملة فاعلم أن الفاعل مسند إليه وأن الفعل هو المسند يعني متحدث عنه. قيل مثلا محمد مثلا شجاع، أين المسند إليه؟ محمد، أسندت إليه الشجاعة. أين المتحدث عنه؟ محمد. أين الموضوع؟ محمد. أين المحمول؟ شجاع. أين الخبر؟ شجاع. فالمتحدث عنه، الموضوع، المتكلم عنه، المسند إليه لا بد أن يكون اسما. أيضا كتبت الدرس، كتبت، التاء هنا فاعل فهي تعود على المتكلم الذي كتب، فأسندت الكتابة إلى المتكلم أو أسد الكتابة إلى نفسه. إذن الاسم له ثلاث علامات ذكرها ابن هشام، له علامات أخرى أكثر من هذا لكنه ذكر ثلاث علامات، علامة في أوله وهي الألف واللام، علامة في آخره وهي التنوين، علامة معنوية وهي الحكم عليه الإسناد إليه. وأكتفي بهذا القدر، وإلى أن نلتقي مرة أخرى حول علم النحو وحول كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام. أسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل هذا الكلام بردا وسلاما على قلوبكم جميعا، وأسأل الله لي ولكم السلامة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الرحمة فيض الرحمن وقناة الهدي الرب.